طابت أوقاتكم نشرة أخبار الثانية والربع من صوتي كل لبنان ليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع علاء الخوري، سلام اللحام مرعي، إخراج توني خوري.
وصلتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: هدوء متقطع على الجبهات الجنوبية، ومساعي تطبيق التصعيد مرهونة بالميدان، المدفعية الإسرائيلية تستهدف أطراف عدد من البلدات المتاخمة للشريط الحدودي، وروسيا تؤكد طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. قبيل مناقشة القرار 1701 في الأمم المتحدة، فرونيتسكا تواصل جولتها على المسؤولين وتبحث سبل الحد من توسيع رقعة الحرب. السفير الإيراني في الخارجية أبو حبيب يرى أن هاجس إسرائيل الانتقام الأعمى. الشيخ قاسم عن إمكانية حصول حرب: الأمر مرتبط بتطورات غزة وبقرار إسرائيل. الراعي يطلب من الرعاية تقديم مبالغ مالية وتبرعات يوم الأحد لدعم أهل الجنوب. الجيش الإسرائيلي واصل التوغل في غزة، والمستشفيات بنك أهدافه. أهلا بكم. في وقت تواصل فيه إسرائيل توغلها داخل قطاع غزة مستهدفة المستشفيات والبنى التحتية ضمن سياسة الأرض المحروقة بحثا عن عناصر حماس، يستمر الوضع على الجبهة الجنوبية مستقرا يميل نحو التصعيد المدروس منعا لأي انفلات قد يؤدي إلى تدهور الوضع الميداني هناك. ومنذ الصباح حمدت إسرائيل إلى شن عدد من الغارات المدفعية على بعض أطراف القرى المتاخمة للشريط الحدودي، في حين بادرت المقاومة منذ بعض الوقت إلى توجيه صاروخ في إلى نحو أو نحو كريات شمونة في الجليل الأعلى. يتزامن ذلك مع توغل القوات الإسرائيلية في غزة، حيث تمكنت القوات الإسرائيلية من اقتحام مستشفى الشفاء في القطاع بذريعة تواجد عناصر حماس في داخله، الأمر الذي أدى إلى مزيد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع ودفع بالمنظمات الدولية إلى رفع الصوت مطالبة برفع وتيرة المساعدات. في هذا الوقت لا تزال المساعي مستمرة لإنضاج صفقة تبادل الأسرى، حيث يضغط الأمريكي في هذا الاتجاه على أن تظهر النتائج في الأيام القليلة المقبلة. والبداية دائما من الجنوب.
إذن قصف إسرائيلي متقطع على أطراف البلدات المحاذية للشريط الحدودي، ماذا أيضا في تطورات الوضع على الجبهات الجنوبية؟ كل التفاصيل مع حسين معنا.
يتراوح الوضع الميداني على طول الجبهة الجنوبية بين الهدوء الحذر والتصعيد في بعض المحاور عبر القصف المدفعي الذي يطال أطراف ومحيط عدد من القرى، لا سيما في القطاع الغربي التي تستهدفه مدفعية العدو منذ الصباح بشكل متقطع. وفيما لم نشهد منذ الصباح وحتى الساعة أي عملية عسكرية للمقاومة ضد مواقع الاحتلال، جدد العدو الإسرائيلي منذ بعض الوقت قصفه المدفعي على أطراف طير حرفة وجبل البلاط في محيط بلدة مروحين وأطراف بلدات شحين والجبين ويارين والظهيرة. وفي القطاعين الأوسط والشرقي استهدفت مدفعية العدو أطراف عيت الشعب وبليدة وبرج الملوك وكفر كلا ومنطقة الحمامس والأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، كما أغار الطيران المسير على محيط بلدتي مركبة ورب 30. إلى ذلك تواصل طائرات الاستطلاع والرصد الإسرائيلية من نوع MK التحليق على مستوى منخفض في أجواء أغلب قرى أقضية الجنوب، إلى جانب تحليق المسيرات على الحدود مع فلسطين المحتلة مع بعض الطلعات للطيران الحربي. من جهة أخرى أصيب 3 جنود من الوحدة الغانية العاملة في إطار اليونيفيل بجروح بعد انقلاب آليتهم في بلدة البستان الحدودية، وقد عمل أبناء البلدة على مساعدتهم وإسعافهم إلى حين وصول سيارة إسعاف تابعة للكتيبة من مركز مروحين. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
روسيا التي تحاول إعادة توازن المواقف، أكد وزير خارجيتها سيرجي لافروف أن طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك استفزازات، معتبرا أن المشكلة تكمن في التعامل مع ضبط النفس.
في السرايا الحكومية أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جولة أفق مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي في 22 من الجاري للبحث في القرار الدولي الرقم 1701. كما التقى الرئيس ميقاتي وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب الذي وضعه في أجواء زيارته المرتقبة إلى كل من الاتحاد الأوروبي وبلجيكا واللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه، إضافة إلى مشاركته في الأسبوع المقبل في الاجتماعات التي سيعقدها الاتحاد من أجل المتوسط. وزير الصحة فراس الأبيض أعلن بعد لقائه الرئيس ميقاتي أن هناك على جدول مجلس الوزراء أحد البنود الذي يتعلق بتأمين سلف للمستشفيات الحكومية لمساعدتها لرفع جاهزيتها في حال وقوع أي طارئ، وقال لمسنا كل دعم من دولة الرئيس للجهود التي تقوم بها الوزارة. هذا والتقى رئيس الحكومة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.
وإلى وزارة الخارجية، حيث أكد الوزير عبدالله أبو حبيب أن إسرائيل لا تدافع عن نفسها بل هاجسها الانتقام الأعمى. كلام أبو حبيب جاء في خلال لقائه السفير الإيراني في لبنان، وذلك في إطار لقاءاته الدبلوماسية التي يعقدها متابعة للأوضاع في الجنوب. وحبيب عرض التطورات الميدانية وسبل الحد من توسيع رقعة الحرب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا.
وفي المواقف، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه عندما تحصل حرب ضدنا من قبل إسرائيل فلا خيار أمامنا إلا أن ندافع بالغالي والرخيص. وقال إذا كان البعض يريد أن يعلم إذا كنا نخشى من تهديدات إسرائيل فنحن لا نخشى منها، وإذا قررت إسرائيل حربا فسنواجه بكل ما أوتينا من قوة لنسقطها. وعما إذا كانت ستحصل الحرب الآن أم لا، شدد قاسم على أن هذا مرتبط بالتطورات التي تحصل في غزة، ومرتبط أيضا بقرار إسرائيل أن تبادر في الحرب.
الأوضاع في الجنوب حضرت أيضا في لقاء جمع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا في معرابه. جعجع أكد أن ما يجري في الجنوب لا يخدم لبنان، وشدد على ضرورة ضمان الاستقرار على الحدود من خلال إعادة ترسيخ مفاعيل القرار 1701 وحسن تطبيقه. ورأى جعجع أن على الجيش أن يتولى مهمة ترسيخ الاستقرار بمؤازرة قوى حفظ السلام الدولية، داعيا كل الأطراف إلى عدم التفريط بتماسك المؤسسة العسكرية وتجنيبها أي عملية تغيير في خضم هذه المرحلة الدقيقة. ولفت جعجع إلى أن تكتل الجمهورية القوية أقدم على خطوة في هذا الاتجاه، آملا التوصل مع جميع القوى إلى ترسيخ هذه الخطوة وحماية الجيش اللبناني.
من دار الفتوى، شدد النائب وائل أبو فعور على ضرورة حماية لبنان، معتبرا أن ذلك لا يتعارض مع موقفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني. أبو فعور اعتبر أنه يجب التمديد لقائد الجيش لضمان المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن هذا الشعور أمر غير مرغوب في أي مؤسسة.
ما يجري على حدود لبنان وما يجري من اعتداءات إسرائيلية وما يجري في الداخل من أزمة اقتصادية ومعيشية واجتماعية يجب أن تكون دافعاً للإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية. إلى حين حصول هذا الأمر الذي نتمنى أن يحصل في أسرع وقت ممكن، لا يجوز العبث أو التهاون في استقرار المؤسسات الضامنة لحياتنا الوطنية، تحديداً مؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية. لذلك دعا الحزب التقدم الاشتراكي واللقاء الديمقراطي ويدعوان مجددا من هذا المنبر إلى ضرورة تمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وتعيين مجلس عسكري لضمان استقرار المؤسسة الذي يعني استقرارا للبنان. الصيغة الفضلة أن يتم التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري. إذا كان هناك منطق يقول بأنه لا يجوز تعيين قائد للجيش بغياب رئيس الجمهورية، فالرد على هذا الأمر إضافة إلى مؤهلات ومواصفات القائد الحالي للجيش يكون بتمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري.
وفي إطار التضامن مع الجنوب بوجه العدوان الإسرائيلي، طلب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من الرعاية تقديم مبالغ مالية وتخصيص تبرعات يوم الأحد لدعم أهالي الجنوب آسفا لتركهم بيوتهم، ما يعني المزيد من الفقر. ولمناسبة يوم الفقر، رأى البطريرك الراعي أنه من واجب كل مسيحي أن يعتني بالأخوة الذين هم بحاجة، وطريقنا إلى الله تمر عبر الإنسان وحاجاته.
أكد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أن المطلوب من بعض القوى اللبنانية أن تساهم بتأمين المصالح اللبنانية لا الأمريكية، داعيا القوى الوطنية لحسم التسوية الرئاسية سريعا، لأن ربح لبنان يمر بتسوية رئاسية تليق بخيارات لبنان.
اعتبر الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد شامل روكوز أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي نصر ولو كان صغيرا بوجه حركة حماس في غزة، لأن الأهداف التي حددها لحربه لم ينجز أي منها. روكوز تحدث إلى صوت كل لبنان.
لحقه كل شيء لهلا هو تدمير، هو ضحايا، هو أشلاء أولاد ونساء والرجال، ضرب مستشفيات، كل الأهداف المدنية اللي ضربها واللي حاول يسيطر عليها. بس الأهداف الأساسية اللي حطها اللي هي السيطرة على حماس ما قدر السيطرة على شيء بعد لحد هلا. النقطة الثانية تحرير نعتبرهم رهائن دولية وإسرائيلية، كمان ما قدروا يحرروا شيء، بالعكس عم يتفاوضوا مع حماس يتبادلوا الأسرى. النقطة الثالثة إنه السيطرة على منطقة غزة، إنه ما سيطر بعدهم، سيطر على النقاط الأساسية يعني.
هل تعتقد أن جبهة الجنوب التي ربطها السيد حسن نصر الله بميدان غزة قد تلتحق بالحرب الشاملة؟
بعتقد لحد هلا يعني عندهم الليون الكافية حزب الله بطريقة يتعاطوا مع جبهة الجنوب بشكل إنه تأمن ضغط على الجيش الإسرائيلي من شمال الأراضي المحتلة، بالوقت ذاته ما يفوتوا بالحرب الواسعة بشكل أنه تنفجر الجبهة. بس الموضوع السؤال الكبير هو أنه الإسرائيلي أنه بدهم يضلوا على هذا الحد، لأنه ما قدروا حققوا أهداف في غزة، أنه يفتشوا أهداف تانية بجبهة الجنوب أو بجبهة الجولان أو بأي جبهة تانية ممكن تحقق لهم هيك نصر مرتضى. لحد هلا ما قادرين يأمنوا شيء، بعدهم عم يتخبطوا بالموضوع. بالنتيجة الحل عندهم يفوتوا مفاوضات، والمفاوضات تتأمنها الدول اللي كانت دعمتهم بالأساس تفوتوا بالهجوم على غزة.
أسف الخبير والباحث في الشؤون المالية البروفيسور مارون خاطر للمعاناة التي بلغها لبنان اقتصاديا من جراء استمرار الحرب في غزة. وعلى المقلب الآخر لفت خاطر في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني سواء على المستوى النقدي أو في قطاع المصارف أو في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا ومختلف القطاعات المالية والاقتصادية.
الخسائر الإجمالية للاقتصاد الإسرائيلي لا تقل عن 7 إلى 8 مليار دولار، وهي تشكل 1.5% من الناتج المحلي. وبالتالي نعم هناك خسائر كبيرة تكبدها اقتصاد العدو جراء هذا العدوان على غزة. اقتصاد الإسرائيلي هو اقتصاد يتكل على التعويم الدولي وخاصة الأمريكي والأوروبي، وبالتالي للأسف بعد أي حرب قد ما كانت كبيرة هناك فرص التعافي السريع لهذا الاقتصاد بسبب الدعم الدولي الغير المشروط والغير المسبوق لهذا الكيان.
بروفيسور خاطر، ماذا عن التداعيات على الاقتصاد اللبناني وقد خسر جزءا مهما من الموسم السياحي في تشرين الأول وما يتصل بعطلة عيدي الميلاد ورأس السنة؟
لبنان يعاني ويواصل المعاناة، ليس لدينا ما نخسر. بالفعل لبنان عم بيعيش اليوم ستاتيكو قاتل، ليس هناك من أفق ولا سياسي ولا اقتصادي. نرى الحديث عن كيفية تمديد لقائد الجيش وليس هناك حديث عن انتخاب رئيس للبلاد والذهاب إلى حكومة. يعني للأسف نعم هناك أيام صعبة بانتظار لبنان على ما يبدو، مش رح نقول بانتظار الحل، لأن يبدو أنه ليس هناك حل في المدى القريب.
تعقد لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل لمتابعة درس مشروع موازنة 2024.
بحثت لجنتا الإعلام والاتصالات النيابية في موضوع ستارلينك والبريد. وزير الاتصالات جوني قرم أشار إلى أن عقد ستارلينك هو لمدة 3 أشهر وتحت رقابة الوزارة والأمنيين، مؤكدا عدم وجود أي كلفة على الوزارة. أما فيما يتعلق بالبريد فطلب من مجلس الوزراء اتخاذ هذا القرار.
بالنسبة لموضوع ستارلينك، اليوم نحن عم نحكي عن فترة 3 أشهر تجربة بخصوص هالموضوع، مشروطة بأنه ما يتم إشراك أي مشترك إلا من خلال وزارة الاتصالات. هيدي حصلنا نحن على موافقة الأمنيين بخصوص هالموضوع، إنما أي موافقة على المدى الطويل كمان تتوجب موافقة من الأمنيين، عندهم شروط كثيرة هن. بالنسبة للبريد، أنا كوزير عم ضوي على هالنقطة، ومشان هيك طلبت أنه مجلس وزراء هو اللي ياخد قرار بهالموضوع هذا، لأنه هذا قرار كبير أكبر من الوزارة.
رئيس لجنة الاتصال والإعلام أن إبراهيم موسوي لفت بدوره إلى أن مصير ملف البريد بات لدى مجلس الوزراء والجهات الرقابية، مبديا تحفظه على موضوع العقد مع ستارلينك.
موضوع البريد صار عند الجهات الرقابية، ديوان المحاسبة أدلى برأيه بهذا الموضوع، هيئة الشراء العام كمان أدلت برأيها بهذا الموضوع، والموضوع صار عند مجلس الوزراء، هذا بتم حسمه بمجلس الوزراء وهو مطروح كان بالجلسة اللي كان يجب أن تنعقد بالأمس ولم تعقد، فبالتالي هذا رحل إلى جلسة مقبلة شو بده يصير فيه. الأمر الثاني اللي انطرح بهاي الجلسة هو موضوع ستارلينك. معالي الوزير من جهته عم بيقوم بدوره أنه أنا صار في حال طوارئ، بدي يكون عندي خطط بديلة، إذا انقطعت الاتصالات بدي أمن اتصالات بديلة. يرى أنه هذا الموضوع بفيد، نحن عنا تحفظ كتير كبير وعم نقول لازم نفتش عن بدائل أخرى، يعني مايكروويف موجودة، أوجيرو موجودة، قبل ما أنه نقبل أي جهة تانية حتى لو قدمت.
ونبقى في ساحة النجم، حيث عقدت لجنة التربية والتعليم جلسة خصصت لمناقشة خطط طوارئ وتطويرها في حال توسع نطاق الاعتداءات في الجنوب. وشدد رئيس أعضاء اللجنة في خلال الجلسة على ضرورة إعطاء الأساتذة في التعليم الرسمي بكل مراحلها والتعليم المهني الملاك والمتعاقدين كامل حقوقهم.
تقدمت كتلة الاعتدال الوطني باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتمديد سن تقاعد قادة الأجهزة الأمنية والعسكريين لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد.
إلى قطاع غزة، حيث كشفت وكالة رويترز منذ قليل عن اتفاق محتمل يشمل الإفراج عن نساء وأطفال فلسطينيين في سجون إسرائيل. وبحسب التفاصيل التي ذكرتها رويترز نقلا عن مصادر، أن حماس وافقت على اتفاق للإفراج عن 50 رهينة مقابل هدنة لثلاثة أيام، والاتفاق هو دائما برعاية قطرية. هذا ويستمر القصف الإسرائيلي على المناطق كافة في قطاع غزة موقعا المزيد من الشهداء والجرحى. فقد فجر الجيش الإسرائيلي مستودعا للأدوية والأجهزة الطبية داخل مستشفى الشفاء، كما دمرت قوات الاحتلال مقر جامعة القدس المفتوحة في غزة.
وبعد غزو مجمع الشفاء فجرا، أكد الجيش الإسرائيلي أن قوته لم تعثر حتى الآن على أي دليل على وجود الرهائن داخل مستشفى الشفاء، موضحا أن العملية التي ينفذها ضد حماس في المستشفى مستمرة.
الجيش الإسرائيلي أعلن العثور على أسلحة وبنية تحتية أخرى لحماس في المستشفى.
وزارة الدفاع الإسرائيلية أكدت في بيان مواصلة قواتها العملية الدقيقة والموجهة ضد حماس في مستشفى الشفاء.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل 5 مسلحين من حماس قبل الدخول إلى مستشفى الشفاء.
ناشد مدير المستشفيات في غزة محمد سقوط المجتمع الدولي إخراج المرضى والمدنيين والأطباء من مستشفى الشفاء، مؤكدا أن الاتصال مع الأطقم الطبية داخل المستشفى أصبح مقطوعا.
إننا نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والطواقم الطبية والنازحين المدنيين الموجودين في مجمع الشفاء الطبي، ونطالب بإخلاء آمن لهم عبر سيارات الإسعاف إلى جمهورية مصر العربية للعلاج في دول العالم العربي والإسلامي وضمان أمنهم وسلامتهم. نطالب بإدخال عاجل للوقود إلى مجمع الشفاء الطبي وباقي المستشفيات. الآخذ بالنفاذ الآن انقطع الاتصال بالطواقم، معظم الطواقم.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي حول مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية، حيث أن عشرات الجثث لا تزال في الشوارع المحيطة.
وأشارت صحيفة هارتس الإسرائيلية إلى أن اقتحام مستشفى الشفاء في غزة يعبر عن استعداد إسرائيلي للتعامل مباشرة وبالرغم من المخاطر مع مركز منظومة حماس العسكرية والسياسية في شمال القطاع، لافتة إلى أن اقتحام المستشفى يمكن أن يؤثر على ردود فعل المجتمع الدولي وعلى احتمالات تقدم صفقة لتحرير المخطوفين قريبا وعلى أداء حزب الله عند الحدود اللبنانية.
منظمة الصحة العالمية أعلنت فقدان الاتصال بالطواقم الطبية في مستشفى الشفاء في قطاع غزة بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية مداهمة المنشأة.
الإذاعة الفلسطينية أعلنت أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي رأس العمود في بلدة سلوان في القدس الشرقية.
وزارة الخارجية الفلسطينية شددت على أن اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف. هذا ودانت حماس تصريحات البيت الأبيض التي يتبنى فيها أقوال إسرائيل حول استخدام حركة حماس المستشفيات لإخفاء الجنود الإسرائيليين الأسرى أو مراكز القيادة.
أعلن مكتب الأمم المتحدة في غزة خروج كل المستشفيات في الجزء الشمالي من القطاع عن الخدمة من جراء الحرب المستمرة ونقص الوقود، باستثناء مستشفى الأهلي الذي لا يزال يعمل بالحد الأدنى من طاقته.
المنسق الأممي للإغاثة شدد على أن حماية المرضى والأطقم الطبية والمدنيين يجب أن تعلو أي اعتبار آخر، كما حذر مفوض الأونروا من أن العمليات الإنسانية في غزة ستتوقف بسبب نفاد الوقود.
اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابطين وإصابة 4 آخرين في معارك شمال غزة.
هذا وأعلنت كتائب القسام استهداف جرافة إسرائيلية شرق مدينة دير البلح بقذيفة الياسين 105. كذلك تم إسقاط مسيرة إسرائيلية داخل القطاع، كما تم قصف عسقلان بصواريخ من قبل القسام منذ بعض الوقت.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي لمبعوث البيت الأبيض أن العملية العسكرية في غزة لن تتوقف حتى استكمال مهمة تصفية حماس واستعادة الرهائن.
أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بعد لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن الهجمات الإسرائيلية على غزة تتسع ويجب اتخاذ خطوات سريعة ومؤثرة لوقف العدوان، ولفت إلى أن فصائل المقاومة مستعدة لوقف هجماتها في حال توقفت الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
في المواقف دعت وزارة الخارجية الأردنية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف الحرب.
دعا رئيس الوزراء الإسباني إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
في استطلاع للرأي جديد نقلت وكالة رويترز وإبسوس تراجع الدعم الشعبي الأمريكي لحرب إسرائيل على حماس من 41% قبل شهر إلى 32%، و68% من الأمريكيين يقولون إن على إسرائيل إعلان وقف إطلاق النار مع حماس.
في الخبر الأخير أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف في حق الرئيس السوري بشار الأسد في قضية هجمات كيميائية.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لأمطار محلية. الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين 16 و23 درجة.
وكان في هذه النشرة هدوء متقطع على الجبهة الجنوبية ومساعي تطويق التصعيد مرهونة بالميدان. المدفعية الإسرائيلية تستهدف أطراف عدد من البلدات المتاخمة للشريط الحدودي والمقاومة ترد بقصف كريات شمونة. روسيا تؤكد طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. قبيل مناقشة القرار 1701 في الأمم المتحدة، فرونيتسكا تواصل جولتها على المسؤولين وتبحث سبل الحد من توسيع رقعة الحرب. السفير الإيراني في الخارجية وأبو حبيب يرى أن هاجس إسرائيل الانتقام الأعمى. الشيخ قاسم عن إمكانية حصول حرب، الأمر مرتبط بتطورات غزة وبقرار إسرائيل. الراعي يطلب من الرعاية تقديم مبالغ مالية وتبرعات يوم الأحد لدعم أهالي الجنوب. الجيش الإسرائيلي واصل توغله في غزة ومستشفيات القطاع بنك الأهداف، وصفقة التبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس باتت على مشارف الانتهاء.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة للأخبار.